نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهل كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة لهو وعبث، أم كانت أمة علم وحضارة أنارت للعالمين طريقا كان مظلما؟ أيها الإخوة في الله، إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما عرفنا عنها إلا أنها كانت أمة علم تنير للبشرية طريقها، وتحدد للسائلين الصراط المستقيم الذي يصلون به إلى الحياة الحقيقية. ولقد كان هذا منهج القرآن العظيم. نبي الله يعقوب وقد جرى له من المحن ما جرى في قصة ابنه يوسف عليه السلام، يقول بعد أن فقدهما أي يوسف وأخاه، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ولما أن جاءه البشير فارتد بصيرا، قال لأولاده الساخرين منه ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، إنه العلم بالله يواجه المحن، إنه العلم بالله يواجه الفتن، يواجهها بنور من الله تعالى. وهذا من أعظم ثمرات العلم وأعظم لذاته. ولما علمنا ربنا كيف نعلم وماذا نعلم، قال الله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم والخطاب للأمة إلى قيام الساعة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إنه أصل العلوم وأساسها، بل أساس الحياة كلها. ويقول ربنا تبارك وتعالى مبينا كيف يكون العلم بالله والعلم بما أنزل من الحق هدى وتبيانا، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. من هم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اي والله افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى هل يستويان مثلا؟ لا والله. ولكن من يتذكر؟ انما يتذكر اولو الالباب. واذا كان في عصرنا الحاضر وفي حضارتنا الماديه علوم وعلوم فما ميزان هذه العلوم في كتاب ربنا تبارك وتعالى؟ ميزان دقيق. يقول الله تبارك وتعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نفى علما وأثبت لهم علما آخر. أثبت لهم علما هو ظاهر الحياة الدنيا، أما حقيقة الحياة والتي من أجلها خلق الإنسان فليس ميزانها إلا هذا الميزان، إنه معرفة الآخرة والعمل لها. ولذا قال هنا عن هؤلاء الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قال: وهم عن الآخرة هم غافلون. فالغفلة عن الآخرة من أعظم أسباب فساد العلوم وفساد أثرها على الأمم. أيها الإخوة في الله، إن الذي دعانا إلى هذه المقدمة هو قضية طالما طرحها كثير من طلبة العلم، ألا وهي: لماذا لا نجد لذة في تحصيل علمنا الشرعي؟ لماذا لا نجد هذه اللذة؟ بل نجد مكانها أحيانا قسوة قلب وشيئا من الإعراض عن العمل. وأقول أيها الإخوة إن اللذة لا تقتصر على طلب العلم الشرعي، بل يجدها الباحث في جميع الأمور حتى الأمور المادية من اكتشافات ومخترعات ونحوها. فكثيرا ما نسمع عن بعض من يعكفون الشهور وربما السنوات في البحث وإجراء التجارب دون كلل أو ملل للوصول إلى حقائق يبحثون عنها، ويجد هؤلاء لذة عظيمة وسعادة غامرة حين يصلون إلى نتائج مهمة في بحوثهم. ولكن اللذة التي يجدها هؤلاء في الغالب إنما تحصل لهم لما يجدون لها من آثار دنيوية، شهرة عالمية أو محلية، شهادات علمية يحصلون عليها، مكاسب مادية عاجلة. والقليل القليل من هذه العلوم المادية خاصة في عصرنا الحديث، القليل منها يوصل أصحابها إلى الله والإيمان به، فيجدون طريقهم الصحيح في الحياة، ومن ثم يجدون أعظم لذة يجدها الإنسان في هذه الحياة. ثانيا، هناك علوم وإن فعد فيها الكثير إلا أن تعلمها لا يوصل إلى لذة لا مادية ولا دينية. وأبرز مثال لها علوم الفلسفة، فإنها كثيرا ما توصل أصحابها بعد سنين طويلة إلى أنواع من القلق والهموم والضياع، كما عبر عن ذلك كثير من أساطينهم. والسبب أنها ليست علوما مادية يحس بها وبآثارها، وليست علوما شرعية تنفع أصحابها ويطبقونها في الحياة. ثالثا، أما العلوم الشرعية وروافدها فهذه لها شأن آخر لا يماثلها أي علم آخر مهما كان. وأكبر دليل على حصول اللذة وتحصيلها في طلب العلم ما نراه من تحمل المشاق في طلب العلم، فهذا نبي الله موسى مشى في رحلة طويلة لقي فيها مع صاحبه نصبا وتعبا ليلقى القبر ويتعلم منه. وهذا جابر بن عبد الله وغيره من الصحابة رحل مسافات بعيدة لا على الطائرات والسيارات ولكن على الجمال، يسافر شهرا ذهابا وشهرا إيابا ليحصل ماذا؟ ليحصل حديثا واحدا فقط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذة حصوله على حديث واحد يسمعه من راويه يهون عليه تلك المصاعب والمشاق التي وجدها في سفره ذلك. وكذا أئمة الإسلام كم رحلوا وتركوا بلادهم وأهلهم وواجهوا أنواعا من المشاق ليحصلوا لذة العلم التي لا تعدلها لذة. وكذا سهر طلاب العلم وانقطاعهم عن كثير من المتع والملذات الدنيوية، كل ذلك لأنهم يجدون في العلم ما هو أغلى وأعلى وألف. تلك أمة الإسلام. واقرأوا التاريخ، اقرأوا يا أمة محمد تاريخكم السابق. أما أن تتعلقوا بفواته الأمور ويقودكم القوميون والبعثيون إلى فواته الأمور فهذه ليست صفة الرجال الذين ينتسبون إلى هذا الدين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إنني من المسلمين، يعلنها صيحة مدوية معتزا بدينه وبإيمانه وبعقيدته وبتاريخه وبحضارته. ومن هنا أيها الإخوة في الله، فإنني أقول لطلاب العلم إن لذة تحصيل العلم إنما هي بحسب مقاصده. فطالب العلم قد يفرح بالعلم لأنه يزيل الجهل عن نفسه، وهذا مطلب واضح جيد، بل هو واجب على جميع الأمة، كل بحسبه. وقد يجد اللذة لأنه سيزيل عن شاهد أمته معضلة أو معضلات حلت بها، فهو بعلمه وبما وصل إليه يساهم في حلها. وقد يجد اللذة، وهذا نوع ثالث، لما يحصله من أسباب أخرى مثل مجاراة العلماء أو الشهرة أو المنصب في قضاء أو إفتاء أو تعليم أو مكتب مالي، وكل ذلك بحسب. وهناك نوع رابع، قد يجد اللذة لأنه بعلمه يعرف ربه بأسمائه وصفاته، فيفتح له من خلود معاني كلامه ومن الوحي الثاني من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة أحكام الله في شريعته العظيمة الشاملة الكاملة، ما يجد بذلك أعظم لذة وأعظم عبادة. ومن هنا أيها الإخوة، فإن تحصيل العلم ولذته لها حالتان. الحالة الأولى يجدها كل طالب علم في الغالب، وهي اللذة التي يحصلها طالب العلم لما يتحقق له على إثر ذلك من منافع عاجلة مادية أو شهرة أو منصب أو جاه أو غيره. والحالة الثانية إنما يجدها طالب العلم الذي قصد بطلبه للعلم رضوان الله ومن ثم نفع أمته، دون أن يكون من مقصده ما يحصل في أثناء ذلك من شهرة أو ذكر عند الناس يحدث له ولكن لا يقصده أصلا. بل هذه إن وجدت أو لم توجد لا يعبأ بها، وإنما هدفه الأعلى ابتغاء رضوان الله تعالى مخلصا له في ذلك. وهذا إنما يحصل بشرطين أذكرهما في الخطبة التالية، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العلم الشرعي الذي ينفع صاحبه وينفع أمته من بعد صاحبه ويكتب لصاحبه أجره عند الله سبحانه وتعالى على مدار الأزمان والدهور ما دام علمه متنقلا إما من قلب إلى قلب أو من ورق إلى ورق ليؤثر عنه بعد ذلك. أقول إن هذا العلم الذي يبتغي به صاحبه وجه الله تبارك وتعالى إنما يحصل حين يتحقق شرطان، أحدهما شرط قبلي ويستمر أثناء ذلك، ألا وهو تقوى الله تبارك وتعالى في طلب العلم، وهذا هو الباعث على طلب العلم. والله تبارك وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، اتقوا الله ويعلمكم الله، تقوى الله في النية وأنت تبدأ طلب العلم، تقوى الله في الأوقات التي تقضيها وأنت تتعب وتنصب على طلب العلم، هذا هو الشرط الأول. أما الشرط الثاني فهو شرط بعدي أي بعد طلب العلم، ألا وهو العمل بهذا العلم من جميع الوجوه على وقت ما أمر الله سبحانه وتعالى به. قال الله تعالى في حق من مكن لهم في الأرض الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآية. فكيف بمن مكن له في العلم، كيف بمن مكن له بالعلم؟ إن الأمر في ذلك أولى وأشد.
من فضلك اقلب الشريط.
قال الله تعالى في حق من مكن لهم في الأرض الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآية. فكيف بمن مكن له في العلم، كيف بمن مكن له بالعلم؟ إن الأمر في ذلك أولى وأشد. ولهذا فإنني أقف وقفات مع بعض القيود ليتحقق هذا الشرط الثاني وكذلك أيضا الأول. أولها أن يحذر طالب العلم أن يكون ممن يقول ولا يعمل. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تعملون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعملون. وهذا عام في العام، وهذا عام في جميع الأمور، وهو في العالم وطالب العلم أشد. وما أقبحها من صفة يستصف بها العالم أو طالب العلم حين يكون ممن لا يعلم، ممن لا يعمل بالعلم. الثاني أن لا يكتم العلم بل يبلغه ويقول الحق، فإن الله تعالى حذر من كتمان العلم أشد تحذير. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. كتمان العلم من أخطر الأمور، وبيانه وإيصاله للناس هو صفة العلماء الربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هذه صفة العلماء. ثالثا أن يكون ممن يزيده العلم سقا وطاعة وعبادة لله تبارك وتعالى، وكلما ازداد علما ازداد تواضعا وتقا وعملا ونصحا للآخرين وحبا للخلق. قال الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إن كثيرين يستشهدون بهذه الآية لوحدها، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وينسون مساقها وما قيلت فيه. أمن هو قانت آناء الليل قائما، آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أيها الإخوة، هذا هو الموطن الحقيقي للذة طلب العلم، هذا هو الموطن الحقيقي للذة طلب العلم، وبه يفضل العالم العابد درجات ودرجات. أيها الإخوة في الله، إن كثيرا من طلاب العلم يطلبون العلم في هذه الأيام مثلا ويقولون: ما لنا لا نجد اللذة في طلب العلم؟ والجواب قد سبق، ولكني أشير إلى بعض الأسباب التي تؤدي إلى هذا باختصار. فمنها التعلق بالدنيا، لأن الواحد قد يتعلم العلم ويفرح به ليناري به الآخرين، أو ليجاري به العلماء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو يبتغي بذلك منصبا أو جاها أو وظيفة. ثانيا، أن علمه لا يزيده تقا وعبادة لله تبارك وتعالى، وهذه علامة غير طيبة. ثالثا والأدهى من ذلك، أن علمه قد يزيده ترفعا وتكبرا على الخلق، نسأل الله السلام والعافية. ثم يأتي رابعا وهو أعظمها وأخطرها، عدم العلم بما يعمل. إن الذي علمه وتعلمه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هو أن الواحد منهم يتعلم العلم لينفذ، يسمع الآيات أو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينفذ في الحال، وإذا رجع إلى بيته علم أهله هذا العلم لينفذوه ويطبقوه. أما حال كثير منا اليوم فنتعلم العلم ونحن أحيانا نعاند من داخل أنفسنا أننا لم نطبق ما نعلم. هل يجد طالب العلم هذا لذة وهو يطلب العلم؟ أيها الإخوة في الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسكم، واتقوا الله يا طلبة العلم في علمكم، اتقوا الله ويعلمكم الله. تذكروا واعلموا أن الدنيا ثانية، وأن الذي يبقى إنما يبقى حين يبقى عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الميزان لكم وأنتم تطلبون العلم، لكم وأنتم تدسون الركب عند العلماء تطلبون العلم، لكم وأنتم تسهرون الليالي تقرؤون في الكتب تطلبون العلم. فاتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في هذا العلم الذي تعلمونه، وحددوا مسار حياتكم. فإن أمتنا لما كانت أمة علم وعمل كان من شأنها ما تعلمون، فلما تغيرت تلك الصفة أصبحنا الآن على ما ترون وتشاهدون، والله المستعان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم بصرهم بدينهم، اللهم ثبتهم عليه يا رب العالمين، اللهم أذل أعداءهم، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الكفر والكافرين من اليهود والنصارى والمنافقين والعلمانيين وكل من حارب هذا الدين يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن تذلهم، اللهم أذلهم، اللهم أذلهم، اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين، واغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين.